بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، عليه من ربنا أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا علما وعملا وخشية وخشوعا، وثبتنا على دينك يا رب العالمين. ثم أما بعد، في هذا اليوم أيها الإخوة سنتحدث عن أحكام سجود السهو، هذه الأحكام المهمة التي تهم كل مسلم ومسلمة. ولا شك أن الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله لم يطل الحديث في هذا الباب، باب سجود السهو، وذلك لأنه في الحقيقة مختصر أو منتخب من ضمن الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم، مع أن البخاري ومسلم ذكر كثيرا من الأحاديث في سجود السهو، لكن لعل الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله رأى أن هذين الحديثين هما أولى وأحرى بالجمع. وعموما فإن هذا الكتاب عمدة الأحكام هو لا يعد كتاب المنتهين في العلم ولا المتوسطين حتى، وإنما يعد كتاب للمبتدئين في طلب العلم. عمدة الأحكام 400 وكم حديث؟ نعم، يعني 500 حديث، لأن هنالك في الحقيقة فعلا كتب كثيرة. يعني لما أردنا نقارن مثلا كتاب منتقى الأخبار للمجد بن تيمية سنجد فيه أكثر من 4000 حديث. والمحرر لابن عبد الهادي يعد يعني من كتب المتوسطة، بلوغ المرام يعد من كتب المتوسطة، فعملة الأحكام لا شك أنه يعد من كتب المبتدئة في علوم الأحكام. عموما سجود السهو يا إخوة هما سجدتان يسجدهما المصلي لربه سبحانه وتعالى، وذلك لأنه إما أنه وقع في صلاته زيادة فسجد، وإما أنه وقع في صلاته شك فسجد، وإما أنه وقع في صلاته نقص فسجد. فإذن سجود السهو يشرع لثلاثة أمور: زيادة ونقصان وشك. والحكمة منه هو ترغيما للشيطان في الزيادة، وجبرا للنقصان في نقص حصل في واجب من واجبات الصلاة، وإرضاء للرحمن أو إرضاء للرحمن في الزيادة، وترغيما للشيطان في الشك، وجبرا للنقصان في نقص واجب من واجبات الصلاة. والحكمة منه كذلك كما ذكر الإمام ابن القيم في زاد المعاد أنه من تمام رحمة الله سبحانه وتعالى بالأمة، ومن تمام نعمته عليهم وإكمال دينهم، لكي لا يكون هنالك غلو. بمعنى أنه لو رجل مثلا شك في صلاته أو رجل نقص في صلاته، هل يذهب ويبطل هذه الصلاة ثم ينشئ صلاة جديدة؟ فيه نوع سجود السهو، فيه نوع من محاربة الغلو في مجال العبادات. لأجل ذلك تسجد هاتين السجدتين، تكون بإذن الله سبحانه وتعالى قد أديت ما فرضه الله سبحانه وتعالى عليك. والسهو في اللغة الغفلة والذهول كما ذكر القاضي عياض، والسهو كذلك أيها الإخوة يحصل، والنسيان يحصل لأشرف الخلق وهو محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما في الحديث المتفق عليه في البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود قال: إني بشر مثلكم أنسى كما تنسون. فهذا يدل على أنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان ينسى. عندنا سجود السهو. سجود السهو يا إخوة قائم على 5 أحاديث كما ذكر الإمام حمد بن سليمان الخطابي. الإمام الخطابي صاحب كتاب أعلام الحديث في شرح البخاري ومعالم السنن في تعليقاته على سنن أبي داود، ذكر أن هنالك 5 أحاديث مدار أحاديث سجود السهو تكون عليها. عندنا مثلا أحكام الحيض لها أحاديث أربعة أو خمسة أحاديث ها تدور عليها. كذلك الأحكام في مسائل مثلا في مسائل الطلاق هنالك عدة أحاديث، البيوع هنالك مدار الأحاديث تدور عليها، سجود السهو هنالك خمسة أحاديث مدار هذه الأحاديث تدور عليها. بمعنى معنى المدار يعني أن أغلب الأحاديث أو أغلب الأحكام المستنبطة في باب سجود السهو ستكون مستنبطة ومستخرجة من أحاديث هذه الأحاديث الخمسة. حديثين لابن مسعود سيأتيان إن شاء الله تعالى أو سأتطرق إليهما حال الشرح، وحديث عبد الله بن بحينة، وحديث أبي هريرة اللي هو حديث ذي اليدين، وحديث أبي سعيد الخدري، خمسة أحاديث وكلها صحاح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هنالك أحاديث أخرى كحديث المغيرة بن شعبة وحديث عمران بن حصين وغيرهما فيها كلام، فيها كلام، لكن الأصح هي خمسة أحاديث، حديث عبد الله بن بحينة وحديث أبي هريرة لحديث ذي اليدين الذين سنقرأه الآن إن شاء الله تعالى، وحديثين لابن مسعود وحديث واحد لأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم أجمعين. حديث الأول حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة، طبعا من أوثق الناس في أبي هريرة محمد بن سيرين رضي الله عنه وأرضاه، قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، والعشي يكون ما بعد زوال الشمس، العشي هكذا معروف، العشي هو يكون ما بعد زوال الشمس إلى وقت صلاة العصر، يعني من صلاة الظهر إلى وقت صلاة العصر يعد هذا العشي. ما الذي يجعلنا نعرف هذه الصلاة؟ وقع هنالك خلاف، لكن الصحيح الصحيح هو ما ورد في يعني صحيح مسلم أنها صلاة العصر، ورد ذلك من حديث ورد في صحيح مسلم أنها صلاة العصر، وورد في البخاري من حديث عمران بن حصين أنها صلاة العصر. إذن يا إخوة عندنا صلاتي العشي إذن هي صلاة العصر. قال ابن سيرين وسماها أبو هريرة، بمعنى أن الصحابي أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه سمى هذه الصلاة. قال ولكن نسيت أنا، من الذي يقول نسيت أنا؟ محمد بن سيرين. قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم، الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة ركعتين ثم سلم، صلى صلاة الظهر أو العصر، لكن إحنا عندنا اتفقنا أن الحديث الصحيح أنها صلاة العصر، صلى ركعتين، وصلاة العصر أربع ركعات. قال فقام إلى خشبة معروضة في المسجد، الرسول صلى الله عليه وسلم قام إلى خشبة معروضة في المسجد، كانت قد عرضت في المسجد، فاتكأ عليها كأنه غضبان، راح اتكأ عليها صلى الله عليه وسلم كأنه غاضب، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه. هذا يدل على أنه يجوز التشبيك بين الأصابع بعد الصلاة، بعد الانتهاء من الصلاة، لأنه إحنا عندنا قبل الصلاة أو أثناء الذهاب إلى الصلاة حديث فلا يشبكن بين أصابعه فإنما هو في صلاة من انتظر الصلاة، وإن كان هذا الحديث في إسناده ضعف بل هو ضعيف كما ذكرنا ذلك في دروس سابقة، لكن العلماء قالوا أن التشبيك في الصلاة أو فرقعة الأصابع هي مشغلة عن تهيئة النفس للعبادة، فقالوا يكره التشبيك بين اليدين في الصلاة أو فرقعة الأصابع في الصلاة. فهنا قال وشبك بين أصابعه، والتشبيك بين الأصابع يا إخوة في الغالب بعض علماء الناس بيقولوا حالة تكون في حالة انقباض داخلي، لذلك الإنسان يشبك بين أصابعه، يعني يكون في نوع من الانقباض أو نوع من التفكير أو ما شاكل ذلك فيشبك بين الأصابع، وهذا الذي حصل. لو أردنا نفسر تفسير ما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم حتى من ناحية نفسية هنالك أمر، ولذلك لاحظ كأنه غضبان في هنالك شيء، لكن كأنه عليه الصلاة والسلام ما كان يعلم ذلك. قال وخرجت السرعان من أبواب المسجد، السرعان اللي بيصلوا ثم بعد ذلك إيش ينفضوا إلى التجارة وإلى حيث العمل أو إلى الأهل، وهذا يدل كذلك على أنه لا تثريب على هؤلاء، لا تثريب، يعني مثلا بعض الناس قد يصلي ينتهي من الصلاة ثم بعد ذلك يخرج، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يثرب عليهم، الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينههم. فضل فضل فضل
نعم. أربعة أو ثلاثة.
نعم.
قم صليت خمسة.
نعم. أنا راح أجاوبك.
أنا صليت أربعة. نفس الأربعة.
نعم.
شكيت في الصلاة.
نعم.
قم صليت الخامسة.
صليت الخامسة.
صلينا الخامسة.
طيب.
التأكيد إنه أنا صليت أربعة أو خمسة يعني.
طيب.
علي إن أصلي صلاة السهو.
طيب أنا سأجيبك إن شاء الله تعالى، مع أنه سيأتينا هذا إن شاء الله في بعد قليل، فما أدري إذا كنت تنتظر حتى نتحدث عن الموضوع كاملا ثم نأتي إليه، إيش رأيك؟ إلا إذا بدك تخرج. طيب عموما يا عمي، بالنسبة لما حصل لك، الأولى أن تنظر إذا الشك الآن عندنا، الشك هو التردد بين النقيضين أو بين الأمرين كما قال العلماء، إنك مش عارف يا أما صليت ثلاث أو صليت أربعة. ممتاز. فهنالك رأيين عند أهل العلم. قول الجمهور أنك تبني على اليقين، يعني تبني على الأقل، شكيت ثلاثة أو أربعة تبني على الأقل اللي هو اليقين ثلاثة، ثم تقوم فتصلي ماذا؟ الرابعة. ممتاز. وهنالك رأي آخر رواية عند الحنابل واختيار ابن تيمية، أنك تبني على غالب الظن. غالب الظن هو حالة ترجيحية، يعني غالب الظن هو حالة ترجيحية على الشك، ها؟ فتقول ما تدري، ممكن انك غالب الظن ممكن يكون ثلاث ركعات وممكن يكون اربع ركعات. يعني ماذا يغلب على ظنك؟ ان غلب على ظنك انها ثلاث ركعات فتصلي ثلاث ثم فتقوم فتصلي الرابعه، وان غلب على ظنك انك قد صليت اربع ركعات فلا تفعل شيئا، وانما تسجد لي للسهو، تسجد للسهو. الله يحفظك. طيب نكمل. اذا هنالك يا اخوه، فقالوا قصرت الصلاه. نعم. وخرجت السرعان من أبواب المسجد. لاحظوا، خرجوا وقالوا قصرت الصلاة، مستغربين، صلوا ركعتين وقالوا قصرت الصلاة، الصلاة قصرت ولا ما قصرت؟ شاكين، هل قصرت الصلاة؟ وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلما. شوف سبحان الله العظيم، أدب أبي بكر وأدب عمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، هابا أن يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الغالب أهل الأدب يخجلون من مواجهة صاحب الفضل والعلم أمام الناس، خجلة رضي الله عنهما وأرضاهما. فقام رجل يقال له ذو اليدين، اسمه طبعا الخرباق بن عمرو كما ورد في يعني سنن أخرى، يقال له من بني سليم، يقال أنه من بني خزاعة، الخرباق بن عمرو. طيب. وفي القوم رجل في يديه طول، في يديه طول، يعني قال العلماء في إحدى يديه طول، يعني في إحدى يديه طول، كانت إحدى يديه أطول من الأخرى، وقال بعض العلم في كلتا يديه طول، يعني عرف بطول يديه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقال له ذو اليدين، وهذا هو الأقرب، أن كلتا يديه ماذا يا إخوة؟ طويلتين. نعم. نعم. فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ شوف السؤال أولا فيه تشريف لذلك الرجل اللي هو رسول الله، أدب مع الرسول، يا رسول الله، ما قال يا فلان عارف إيش، ها، يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ ما قال أنت أخطأت صليت ركعتين، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ أدب السؤال. طيب. فقال صلى الله عليه وسلم لم أنسى ولم تقصر، أنا والله ما نسيت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم لم أنسى ولم تقصر، في رواية في البخاري بل نسيت، ها، بل نسيت، لأن هنا الآن ذو اليدين أراد أن يبين للرسول صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لم تقصر، ها، وغلب على ظنه صلى الله عليه وسلم أنه لم ينسى، لم تقصر هذا كلام من الرسول أنه ما قصرت، فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم نسي، فقال له ذو اليدين بل نسيت، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتأكد من قولي ذو اليدين، فقال صلى الله عليه وسلم أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم تأكد، فتقدم فصلى ما ترك، الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب رجع مرة أخرى إلى المحراب أو إلى مكان صلاته، فصلى ما ترك، صلى ما قد نسيه من صلاته اللي هي الركعتين الآخرتين، ثم سلم. لاحظوا يا إخوان الآن موضع سجود السهو، فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم، سلم على يمينه وعلى شماله، ثم أنشأ تكبيرا آخر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، سجد، يقول العلماء سجد مثل سجوده أو أطول، سجد مثل سجوده الذي يصليه في الصلاة، أو كأنه أطول، أو كأنه سجود أطول. ثم رفع رأسه فكبر وسجد مثل سجود أو أطول. إذن هنا سجد النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين. طيب، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سأله ثم سلم، يعني هل سلم؟ فقال فنبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم، يعني الرسول أنهى الصلاة. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب فقام فصلى الركعتين المتممتين لصلاة العصر، ثم بعد ذلك سلم كصلاته المعروفة، ثم كبر النبي صلى الله عليه وسلم فسجد ثم قام فكبر ثم سجد ثم سلم، يعني صلى النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين ثم سلم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا يدل يا إخوة على ماذا؟ على أنه لا يقوم، تبهوا، لا يقوم فينشئ سجود، وإنما في نفس مكانه، بمعنى أنه خلص من الصلاة مش يقوم مرة أخرى ثم بعد ذلك إيش يسجد، وإنما يسجد سجدتين. ويدل هذا على أن على أنها سجدتين، وعلى أنها ليست سجدة واحدة. ولذلك العلماء قال لو أن الرجل لم يسجد إلا سجدة واحدة، فإن كان ذلك نسيانا أو ذهولا أو غفلة أو عدم معرفة فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى، وإن كان ذلك عمدا فإن يجب عليه ماذا؟ أن يعيد السجود، يعيد السجدتين، لأنها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم سجدتي السهو، سجدتي السهو. فهنا قال فنبئت أن عمران بن حصين رضي الله عنه وأرضاه قال ثم سلم. طبعا يا إخوان الحديث هذا فيه، بس إحنا شرحنا الحديث فيه فوائد كثيرة جدا. فائدة الأولى، هذا يدل على جواز السهو في الأفعال على الأنبياء، يعني الأنبياء ينسون. اثنين، ويعني طبعا هنالك فوائد أخرى ما أريد أن أتحدث عنها، لكن هنالك فائدة مهمة. الرسول صلى الله عليه وسلم انتهى من الصلاة وظن أنه انتهى من الصلاة، وبعد ما انتهى من الصلاة قام يا إخوة وذهب إلى خشبة وما أمسك بها وكأنه غضبان وشبك بين أصابعه، صح؟ كل هذا فعله، وتكلم وتكلم القوم معه، كل هذا يحصل ماذا؟ كل هذا كلام. فالعلماء قالوا أن كلام الناس عمدا لمصلحة الصلاة لا يبطل الصلاة، كلام الناس عمدا لمصلحة الصلاة لا يبطل الصلاة. لماذا هم في صلاة؟ إنهم ما خلصوا الصلاة، وإنما كان هذا الكلام لما؟ لمصلحة هذه الصلاة، فلأجل ذلك تكلموا. وإن كان بعض أهل العلم يرى إنه أن هذا يبطل الصلاة كالإمام أبي حنيفة رحمه الله رضي الله عنه وأرضاه، لكن هذا قوله غير صحيح، لأنه عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح في ذلك. كذلك من ضمن الفوائد أن نية الخروج من الصلاة وقطعها إذا كانت بناء على غلبة الظن لا يبطل الصلاة. الآن النبي صلى الله عليه وسلم إيش فعل؟ خلص من الصلاة ونوى نية الخروج من الصلاة. نية الخروج من الصلاة وقطع الصلاة إذا كان ذلك بناء على غلبة ظنه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا؟ صلى وخلص من الصلاة، لا يبطل إيش؟ لا يبطل الصلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إيش؟ نوى أن ينتهي من الصلاة وسلم، لما صلى ركعتين فقط وسلم، لكن هذا لم يبطل ماذا؟ لم يبطل الصلاة. لماذا لم يبطل الصلاة؟ خليكم معي يا إخوان، لماذا لم يبطل الصلاة؟ لأنه أنهى من الصلاة على غلبة ظنه، لكنه في الحقيقة لم ينتهي من الصلاة. وهذا يعد فرق بينه وبين يا إخوة، بين الرجل الذي مثلا قال سأقطع الصلاة ونوى قطع الصلاة ثم أكمل الصلاة، فإن صلاته ماذا؟ باطلة، ويجب عليه أن يعيد الصلاة، يبدأ الصلاة من جديد. بخلاف هذا الرجل اللي هو صلى الله عليه وسلم، محمد عليه الصلاة والسلام نوى الانتهاء من الصلاة، بل انتهى، لكن كان ذلك بناء على غلبة ظنه ولم يكن ذلك بناء على سبيل القطع والجزم بذلك. طيب، كذلك السلام سهوا لا يبطل الصلاة، السلام سهوا لا يبطل الصلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم سلم سهوا، كان عليه الصلاة والسلام يصلي ثم ماذا؟ سلم، فهذا لم يجعله قاطعا لصلاته ولم يبطل الصلاة. كذلك الأفعال التي كانت كثيرة، أفعال كثيرة حصلت في الصلاة، قام الرسول لم وذهب إلى الخشبة، ويعني حصلت أفعال حركات لمصلحة الصلاة لاحظوا يا أخوان، لمصلحة الصلاة أو لعدم المعرفة بأنه في صلاة لا يبطل الصلاة، حتى لو لم خرج عن هيئة الصلاة، لأن قام عليه السلام وذهب إلى خشبة، وهذا لم يعني ذلك أنه كان صلى الله عليه وسلم إيش يعني أنه يصلي عليه الصلاة والسلام. واستدل كذلك بعدم البطلان وخرج سرعان الناس، خرج، هذا يدل يا إخوان على ماذا؟ لأنه مشى وتحركوا، فهذا يدل على أن الصلاة لم تبطل. وكذلك هذا الحديث فيه دليل معي يا شيخ حسن تسرحش، طيب يوم واحد في الأسبوع، وهذا يدل على جواز البناء على الصلاة. بعد كان الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه لما يشوف واحد سرحان ولا ساهي قل أنت يا هذا قم، بعدين بيسأل سؤال بيكبس بسؤال فيقول ها ها لا أدري، فبيقول انتبه، قل انتبه. نعم، انه كان رحمه الله يعني حتى احيانا اذكر بعض طلبه كان ايش يتخبى ورا الشيخ، يجلس ورا الشيخ، فالشيخ مره من مرات يفكر، طبعا بدهم يفروا من سؤال، وكان الشيخ مهاب فكانوا يجلسون بالخلف، فمره من مرات التفت الشيخ قال فلان قم فاجب عن ال ف طيب نعم، دليل على جواز البناء على الصلاة بعد السلام، يعني لو أن الرجل مثلا سلم سهوا وانتهى من الصلاة يجوز، انتبهوا يا أخوان، يجوز أن يبني على صلاته، يبني، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا؟ سلم من هالركعتين، فماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل قال اقطع الصلاة وخلاص؟ أو بدنا نعيد صلاة جديدة؟ أو ننشئ صلاة جديدة كما يفعلوا كثير من الجهلة والغلاة؟ بعض الناس هكذا، أذكر بعض الناس بيسألون بيقول يا شيخ يعني الباب اللي بيجيك منه ريح سده واستريح وروح وعيد الصلاة مرة ثانية، لا يا أخي هذا ما هو صحيح. ولذلك هنا هذا يدل على جواز البناء على الصلاة إذا سلم الرجل سهوا، وعليه قول الجمهور، وعليه قول الجمهور. تفضل. كيف شيخ سامح؟ ليست تكبيرة الإحرام هذه، هذه تكبيرة يعني تسميها العلماء من تكبيرات الانتقال، ليست تكبيرة، هذه ليست تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام يا إخوان إيش هي؟ هي الأولى. والآن هو الآن ماذا؟ هو الآن يكمل الصلاة، لكن لو أنه أراد أن يبدأ الصلاة من جديد فإنها ستكون تكبيرة الإحرام. طيب، وكذلك هذا يدل على أن سجود السهو له تكبير خاص، لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم ثم سلم ثم كبر ثم سجد ثم قام ثم كبر، فهذا يدل على ماذا؟ على أن التكبير مسنون في سجود على السهو، على أن التكبير مسنون في سجود السهو. كذلك هذا يدل على أنه إذا سهى الإمام تعلق حكم سجود السهو بالمأمومين، يعني أن الإمام سهى، من الذي ينبهه ويبلغه؟ المأمومين. فإذا الإمام نعم يكون ضامن، لكن المأموم إذا علم أن الإمام قد سهى في صلاته فإنه يجب على المأموم وجوبا إيش؟ كفائيا، ليس عينيا، إنه فرض كفاية، ينبه بعضهم وجوبا كفائيا بمعنى أنه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، لو أنهم كلهم سكتوا صلاتهم ماذا يا إخوان؟ صلاته في حق الإمام ماذا؟ صحيحة، لكن صلاتهم ماذا؟ باطلة، وعليهم أن يعيدوا الصلاة مرة أخرى، لأنهم يفعلون ذلك وبمعرفة أنهم أن الإمام قد سهى. طيب، كذلك هذا يدل الحديث على أنه في سجود السهو لا يوجد تشهد، يعني قام النبي صلى الله عليه وسلم أو كبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم سجد ثم قام ثم سجد ثم ماذا بعد ذلك؟ ثم سلم، هل يوجد تشهد؟ لا يوجد تشهد. هنالك حديث ورد، حديث عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسجد فسهى، فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، سهى فسجد سجدتين، سجدتين سجود السهو، ثم تشهد ثم سلم. واضح يا إخوة؟ هذا الحديث أخرجه أحمد، أخرجه الإمام الترمذي وأبو داود رحمه الله تعالى، والترمذي حسنه، وأبو داود سكت عنه، والحاكم صححه، ولكن هذا الحديث عند دهاقنة الحديث ضعيف بمرة، بل هو شاذ، وممن قال بشذوذه عدد من العلماء، شذوذ إيش؟ التشهد، تشهد يعني أنه النبي صلى الله عليه وسلم تشهد ثم سلم. ممن قال بشذوذه؟ عدد من العلماء، منهم الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والإمام ابن رجب في فتح الباري المجلد السادس، والإمام الذهبي، والإمام ابن حجر العسقلاني. واضح يا إخوان؟ كلهم قالوا لا يوجد من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم المحفوظة في سجود السهو تشهد، في سجود السهو تشهد. ولذلك يعد هذا الحديث يا إخوان حديث شاذ، ولا عبرة بما جاء في التشهد. ولذلك ابن المنذر رحمه الله تعالى قال لا أحسب التشهد في سجود السهو يثبت، وقال ابن سيرين لم أسمع بالتشهد شيئا. ولذلك هذا الحديث انفرد به أشعث بن عبد الملك الحمراني عن غيره من الحفاظ وتفرد به، فكان هذا الحديث يا أخوان شاذ مخالف للمحفوظ من حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. واضح يا إخوة؟ إذن سجود السهو ما فيه تشهد، إذن سجود السهو لا يوجد فيه تشهد لا سواء. طيب، لو أن الرجل يعني سجد للسهو بعد السلام، هل يوجد تشهد؟ هل يوجد تشهد للسهو بعد السلام؟ طب هل يوجد تشهد للسهو قبل السلام؟ طب هل يوجد للسجود أثناء الشك للتشهد أثناء الشك سلام تشهد؟ إذن على جميع الحالات إذن ما في شك. طيب، إذن يا إخوة هذه نقطة مهمة جدا. ليش؟ لأنه بعض الناس من المالكية وقول الحنابلة أو قول عند الحنابلة قالوا يتشهد، يعني في كتاب شرح زاد المستقنع، شروحات زاد المستقنع، نجد أن فيها حاشة العنقري رحمه الله أكد على هذا القضية، ولكن ابن قدامة والمجد بن تيمية كلهم قالوا لا يوجد تشهد. عموما هذا قول عند الحنابلة، عند بعض الحنابلة، وعند ماذا؟ عند المالكية أو عند بعض المالكية كما ذكر ابن دقيق العيد في الإحكام أنه يتشهد، لكن قول الجمهور أنه لا يوجد تشهد. كذلك من ضمن المسائل، لو أن عمار سهى دون إمامه، سهوت دون الإمام، الإمام صلى الركعات الثلاث أو الأربع، صلاة المغرب أو صلاة العشاء، صلاة كاملة، فسهوت أنت، فهل عليك شيء أو لا؟ ما سهوت، ها، قمت بالركعة الخامسة مثلا، الإمام قال الله أكبر، جلس التشهد وأنت إيش؟ قمت، ها، تستنى الإمام إنه يقوم، هل عليك سجود؟ هل عليك كملت مع الإمام، خلص الإمام، ليش ما تسجد؟ طيب، ممتاز. إجماعا قاله ابن المنذر، إجماعا يعني لا يوجد على الإمام، لا يوجد على المأموم إن سهى دون إمامه سجود سهو. وطبعا هنالك حديث ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه، ليس على من سهى من المأموم دون الإمام سهو، فإن سهى الإمام فعليه وعلى المؤمنين، المأموم ليس عليه سهو، فإن سهى الإمام فعليه وعلى المؤمنين. لكن هذا الحديث في الحقيقة ماذا؟ ضعيف بمرة، ممن ضعفه البيهقي وابن عبد البر والشوكاني. لكن ولذلك كما يقول العلماء قال الإجماع في ذلك أقوى من الأثر أو الخبر الذي جاء. الإجماع، إجماع العلماء. طب هل أجمعوا على باطل؟ لم يجمعون على باطل، وإنه لم يرد أصلا حديث يدل على ماذا؟ يدل على أن المأموم إذا سهى دون إمامه أن عليه إيش؟ سجود سهو. وهذا يا أخوان يحصل، يعني كثير ما أسأل، والله أنا مثلا سهوت، قمت مثلا مع الإمام مثلا الخامسة، الإمام يعني جلس التشهد وأنا قمت الخامسة، أو الإمام مثلا جلس التشهد الأول وأنا قمت للثالثة ساهيا، ظنيت ما لا يوجد شيء على هذا الرجل، لا يوجد شيء على هذا الرجل، لأن الإمام ضامن.
كيف؟ الإمام مثلا شك في نفسه التالتة المرامة، فقال خلوا رامة حد يسمى وهم، فأيضا إنها رامة مثلا،
خلاص يقين، أيقن. أنت قلت كلمة جميلة. مش مشكلة. كان كان ولم يكن كان ولم يزل كان وانتهى. ففعل ماضي ناقص. ها؟ فإيش؟ فتيقن. نعم. كيف لم يردوا؟ نعم. طيب طيب طيب. هذه هذه المسألة من المسائل التي يقول عنها العلماء فيها خلينا نحكي فيها اشتباك. ها بدنا نفصل بين الاشتباك. الآن هنالك سهو بين السهو سهو الإمام. إذا الإمام سهى وبنى انتبه وبنى كلامه أو بنى يعني شكه على ماذا؟ على المأمومين على المأمومين. ها فإذا عليه ماذا؟ عليه سجود سهو عليه سجود سهو. لكن إذا الإمام سهى إذا الإمام سهى وشك ثم تيقن تيقن واضح تيقن أنه لم يكن هنالك شك فإذا لا يوجد عليه لا يوجد عليه سجود. لأن هنالك الآن في الحقيقة ماذا؟ الشك حصل له الشك حصل له هو بنفسه. فإذا ما دام أن الإمام حصل عنده الشك المأموم المأموم يجب عليه ماذا؟ أن ينبهه. فكان تنبيه المأموم له السكوت كان تنبيه المأموم له هو السكوت لأنه نبه الإمام. تفضل. خلاص عند الإمام حالة حالتين يا إما أنه يبني على اليقين ويا إما أنه يبني على غالب الظن يا إما يبني على اليقين ويا إما أنه يبني على لأنه هذا الأمر يكون بيد الإمام تقديره للإمام حتى لو كيف تم بعد الصلاة قاعدة قاعدة وهي كل شك يحصل بعد الانتهاء من العبادة فلا يلتفت إليه كل شك يحصل بعد انتهاء العبادة فلا يلتفت إليه. كل سيأتينا سيأتينا هذا إن شاء الله سنتحدث عنه. من ضمن المسائل المهمة في سجود السهو ويبدو أن سجود السهو راح يأخذ منها درس قادم إنه موضوع مهم عموما. ما أدري إذا قلت لكم أن العلماء أجمعوا كما ذكر ذلك الإمام القاضي عياض وابن المنذر وابن عبد البر أنه لا خلاف بين أهل العلم أنه لو سجد بعد السلام أو قبل السلام أنه يجزئه. يعني مثلا إحنا عندنا الآن بين العلماء خلاف متى يسجد للسهو هل قبل السلام ولا بعد السلام. الخلاف اللي حصل بين أهل العلم خلاف في ماذا يا إخوة؟ في الأفضلية فقط. خلاف في الأفضلية يعني ما الأفضل أن يسجد بعد السلام ولا يسجد قبل السلام. وأنا أقول والله أن هذا بفضل الله عز وجل من باب التيسير على أمة الإسلام. لأنه لو كان هذا الأمر يا إخوة لو كان لو كان الخلاف في ذلك وخلاف وجوب لحصل في ذلك مشقة على الناس مشقة كبيرة يسجد قبل السلام ولا يسجد بعد السلام خصوصا ممن يفصل. يعني بعض العلماء قال قبل السلام بعض العلماء قال بعد السلام سيأتينا إن شاء الله. بس بعض العلماء يفصل مثل المالكية والحنابلة والظاهرية يفصلون يأتون بحالات أربع خمس حالات بعد السلام غيره قبل السلام. هذا في يعني يعني خلينا نقول لرجل مقلد للحنابلة سيكون وضعه صعب جدا. لكن الحمد لله أن هذا يا إخوة حصل في ماذا؟ حصل إجماع فيه من ناحية أفضلية. بمعنى أن خلاف أهل العلم لو أنه سجد بعد السلام أو قبل السلام فإن هذا الخلاف هو خلاف أفضلي. وأنه لو سجد في محل قبل السلام سجد بعد السلام يجزئه ومحل بعد السلام راح سجد قبل السلام فإنه يجزئه ولا يوجد في ذلك إن شاء الله تعالى حرج. من ضمن المسائل المهمة تفضل. أنه إيش؟
الحديث هنا الحديث لدى يبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم سجد السهو بعد ما سلم.
نعم هذا عن نقص عن نقص نعم يعني لم يصلي ركعتين فسجد بعد أن سلم. بعد السلام تقصد؟
هل وجدت بعد السلام سجود سهو ولا قبل؟
في هنالك قبل هنالك بعد.
من أجل ذلك حصل
الخلاف. نعم ولا لا شك من أجل هذا حصل الخلاف بين أهل العلم إن هل هو بعد السلام ولا قبل السلام؟ طيب تفضل. نعم. لا ما شكوا ما شكوا جاء رجل قال قصرة الصلاة نسيت قال بل نسيت وفي القوم بكر وعمر هابا أن يكلم أدري إنهم كانوا عارفين هذا الأمر كلهم أطبقوا وأجمعوا على أنهم ماذا على أنه كان في صلاتهم نقص ما كان في شك هذا كان يقين. الشك أخي هو التردد بين نقيضين كما ذكر الإمام الجرجاني في كتاب التعريفات التردد بين نقيضين ليس بينهما مرجح ما رجحت هذا على هذا لاحظ مش غلب الظن شك هل فعلت أو لم أفعل هذا شك ما في ترجيح لكن ما دام رجح خلاص أصبح يقين. وذلك مثلا لو أنك أنت خلصت بعد الصلاة انتهيت بعد الصلاة ثم شكيت ثم بعد الشك نشأ عندك يقين تعيد الصلاة أو يعني تسجد السهو واضح. وإذن هنالك فرق ما بين الشك واليقين. طيب سجود السهو عند الإمام حكم سجود السهو عند الإمام الشافعي سنة وليس بواجب حكم سجود السهو عند الإمام الشافعي سنة وليس بواجب وعند الإمام مالك وأبي حنيفة واجب في النقصان واجب في النقص يعني لو أن رجلا نقص في صلاته شيئا فيجبره بسجود السهو عند الإمام من؟ مالك وأبي حنيفة واجب في النقصان. طب في الزيادة لا يوجد وجوب وإنما هو استحباب في الشك لا يوجد وجوب وإنما هو استحباب. أما عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى فإنه واجب في الزيادة وفي الشك وفي النقصان. ولماذا الإمام رحمه الله أحمد أوجبه؟ قال لأن هنالك أحاديث وردت في الثلاثة وأغلب هذه الأحاديث أو الأحاديث التي وردت في الثلاثة كلها كان خطاب النبي صلى الله عليه وسلم فيها كما يقول علماء الأصول على مجرى الأمر على مجرى الأمر يعني كان فيها أمر من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب الآن ننظر إلى خلاف الفقهاء في محل السجود. تفضل.
سجود السهو الناتج عن زيادة يكون بعد السلام. سجود السهو الناتج عن زيادة
مثلا شك هل هي رابعة؟ لا هذا شك هذا شك. الآن الرجل مثلا صلى خمس ركعات فعند بعض العلماء احنا لم نذكر الآن لا الراجح ولا نتكلم عن كلام أهل العلم الذين قالوا صلى خمس ركعات فإنه ماذا يعني يسجد بعد السلام عند بعض أهل العلم ممتاز. أو أن رجلا ما سجد كان عليه سجود سهو لكن سجود السهو قبل السلام تبه فنسي سجود السهو قبل السلام فيفعله ماذا بعد السلام سيأتينا إن شاء الله تعالى اختلاف العلماء في محل السجود. أنا بكرر وبعيد وبقول درسنا درس علمي وتأصيلي ها ما هو درس راجح ومرجوح ها الراجح مرجوح هذا ممكن واحد يسأل فيه ونعطي القول الراجح. أما التأصيل في مثل هذا الأمر مهم يا إخوة خصوصا حتى نعرف لماذا يختلف العلماء بلادنا فيها آراء مختلفة ونعرف منشأ الاختلاف. النقطة الثالثة أننا نطلع على خلاف أهل العلم لكي يعذر بعضنا بعضا لأنه في مثل هذا الخلاف لا نسوق إلا الخلاف المعتبر أما الخلاف غير المعتبر لا نسوقه أصلا. واضح يا إخوة؟ الآن خلاف العلماء في محل سجود السهو وهذا يا إخوان خلاف بين أهل العلم نشأ ونشب في محل سجود السهو هل يكون قبل السلام أو يكون بعد السلام. بعض أهل العلم قالوا أن سجود السهو كله قبل السلام كل سجود السهو قبل السلام ممن اشتهر عنه هذا القول الإمام الشافعي مذهب الإمام الشافعي وأنصاره. وطبعا هذا قول لبعض الصحابة مثل أبي هريرة وابن عباس ومعاوية وابن أبي السائب قول لبعض الصحابة الشافعي قبل السلام وهو قول لبعض الصحابة مثل أبي هريرة وابن عباس والسائب وغيره، وقول طبعا للليث والزهري وغيره. عموما قبل السلام يكون سجود السهو. استدلوا بقول للإمام الزهري محمد بن شهاب الزهري إن آخر الأمرين من سجود السهو من سجود رسول الله صلى الله عليه وسلم للسهو كان قبل السلام. هذا كلام من؟ محمد بن شهاب الزهري رحمه الله، واضح؟ فقالوا إن أغلب ما جاء عن النبي صلى الله عليه أو آخر الأمرين، آخر الأمرين دليل يدل على إنه أول أمرين وآخر أمرين. أول الأمرين إيش كان؟ بمعنى كلامهم إنه كان يسجد بعد السلام. آخر الأمرين إنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد إيش؟ قبل السلام، قبل السلام. فاستدلوا على ذلك بذلك، وقالوا إنه من روى أحاديث سجود السهو قبل السلام هم متأخروا إيش؟ الإسلام، الذين تأخروا في الإسلام. فدل ذلك على أنه بسلام كان يسجد إيش؟ قبل السلام. وأصاغر الصحابة، أصاغر الصحابة دليل على أنه ماذا؟ أنه الكبار لربما كان يرونه سابقا بعد السلام، لكن أصاغر الصحابة لساته مثلا بلغ أو ميز، فأصبح ماذا؟ يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم يسجد إيش؟ قبل السلام. طبعا قول أثر الزهري رحمه الله منقطع كما ذكر العلماء، أثره منقطع لأنه كان آخر الأمرين. هنا لا يوجد أصلا، لا يوجد إسناد لقول الإمام محمد بن شهاب الزهري. وطبعا احتج ببعض الأحاديث التي سجد النبي فيها صلى الله عليه وسلم قبل السلام، واضح؟ طيب إيش يا شيخ نسيم قول الشافعية في هذه القضية؟ أن سجود السهو قبل السلام. إذن قول الشافعية أن سجود السهو قبل السلام، واحفظوا إنه هو قول لبعض الصحابة، مش لازم تعرفوا منهم ما أنه قول لبعض الصحابة. قول الثاني أن سجود السهو على الإطلاق هو كله بعد السلام، كله بعد السلام، يعني بعد ما تخلص من الصلاة إيش تسجد للسهو. وهذا قول لأبي حنيفة رحمه الله تعالى، مع أن بعض طلابه خالفه، مع أن بعض طلابه خالفه، لكن هو قول لأبي حنيفة، وهو قول كذلك للإمام عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه، والإمام سفيان الثوري. وهذا طبعا رأي لبعض الصحابة، من هؤلاء الصحابة علي بن أبي طالب. إذن سجود السهو بعد السلام قول أبي حنيفة وقول عمر بن عبد العزيز، وهو قول لبعض الصحابة، سجود السهو بعد السلام، واضح يا إخوة؟ طيب قلنا لهم لماذا؟ قال إن هنالك أحاديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها بعد السلام، واضح؟ قول الثالث قول المالكية أنه ما كان من نقص، انتبه الآن بدأ التفصيل، ما كان من نقص فمحله إيش؟ قبل السلام، لحديث ابن بحينة. حديث ابن بحينة سيأتينا إن شاء الله تعالى بعد قليل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ثم قام للثالثة، لم يجلس للتشهد ولم يقل التشهد. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذن هنا كان إيش؟ نقص. إيش هو النقص؟ إنه لم يجلس النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل التشهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة صلى إيش؟ قبل السلام، صلى قبل السلام. هذا اللي رآه المالكية. وما كان من زيادة فبعد السلام، رأي المالكية أنه ما كان من زيادة فبعد السلام. طيب ما كان من زيادة فبعد السلام، وطبعا هذا القول يعني ممن قال به الإمام أبي ثور رحمه الله، واختاره ابن عبد البر في التمهيد، نصره ابن عبد البر في التمهيد، نصره ابن عبد البر في التمهيد. وهذا القول كان هو قول الشافعي في القديم، يعني قول قديم، تعرف الشافعي له رأي قديم ورأي جديد. نعيد مرة أخرى أن سجود السهو بعد السلام قول من يا يونس؟ سجود السهو بعد السلام، سجود السهو بعد السلام الحنفية، سجود السهو قبل السلام الشافعية. ما كان للنقص يكون قبل السلام، وما كان للزيادة يكون بعد السلام، قول من؟ ها؟ قول مالك وأبي ثور، وهو قول القديم عند الشافعي واختيار ابن عبد البر، واضح يا إخوان؟ طيب الآن مذهب الحنابلة، مذهب الحنابلة رحمه الله تعالى. الآن بنيجي عند الحنابلة. الحنابلة لأنهم أثريين بمعنى أنهم يأخذون الآثار فيحتجون بكل أثر وما ينصره، فقالوا نستعمل كل حديث وما يدل عليه. فإذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه سجد في هذه الحالة قبل السلام بنصلي قبل السلام، وإذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة إنه جاء بعد السلام بعد السلام. ما هو عقله حنبلي يعني إيش؟ تحنبل هاش متشدد. طيب، رحم الله الإمام أحمد، بيقول الشاعر: أضحى ابن حنبل حجة مأمونة، وبحب أحمد يعرف المتنسك، وإذا رأيت لأحمد متنقصا فاعلم بأن ستوره ستهتك. إمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة. فإحنا غلط نيجي نحكي عن مثل الحنابلة إنه مذهب إيش معقد ومتشدد. بالعكس، وأنا ابن المدرسة الحنبلية أقول وبكل فخر، أيسر المذاهب على الإطلاق في مسائل المعاملات بشهادة الزرقاء وغيره من علماء الحنفية هو مذهب الحنابلة، أيسر المذاهب. لكن لماذا تمسك مذهب الإمام أحمد في مسائل العبادات؟ لأن العبادات مبناها على الحظر والاتباع والتوقف، ورد فيها دليل، فنأخذ كل مسألة بدليلها. مع أنه لسنا إن شاء الله ممن ينتصر لمذهب الحنابلة، وكم تشوف في هذه المسألة أنه في بعض الآراء ممكن الواحد يمين فيها لغيره. عموما الإمام أحمد يعني مثلا حديث عبد الله بن بحينة، الآن حديث عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا إيش سلم عن نقص تشهد فسجد قبل أن يسلم. ف يعني واحد إذا سجد إذا كان هنالك نقص عن تشهد فإن الرجل يسجد إيش قبل أن يسلم. حديث عبد الله حديث ذي اليدين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام بعد أن يعني مثلا صلى ركعتين ثم سلم يقوم فيقضي الركعتين ثم بعد ذلك إيش أحسنت بالضبط يمشي على مجال النص يمشي على مجال النص. طيب، وطبعا هنالك أحاديث أخرى مثل أحاديث الشك، أحاديث الشك اللي هي حديث أبي سعيد الخدري، وعندنا حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حديث أبي سعيد الخدري في البخاري وحديث مسعود في البخاري. حديث أبي سعيد الخدري: إذا شك الرجل في صلاته فليبني على ما استيقن. وحديث ابن مسعود: إذا شك الرجل في صلاته، حديث طويل طبعا، إذا شك الرجل في صلاته فليتحرى الصواب. فلذلك قالوا إذا كان الرجل شك في صلاته إذا شك الرجل في صلاته ولم يستطع أن يرجح أمرا ما فليبني على اليقين. وإذا كان الرجل شك في صلاته وغلب أحد الأمرين على الآخر فليتحرى الصواب. وتحري الصواب يا إما إنك تكون مثلا واحد شك ثلاثة أو أربعة، فيا إما إن يكون الصواب الثالثة أو يكون الرابعة، لكن البناء على اليقين اللي هو بسميع العلماء البناء على الأقل، اليقين يقن الشيء كأنه استقر فكان الأقل. فهكذا الحنابلة رحمهم الله تعالى. الآن يا إخوة نقول كم بقي الآن على طيب إن شاء الله عساس ننهي هذه المسألة بكاملها. الذي يظهر لي والله سبحانه وتعالى أعلم بعد ما استقرأت ذكرت رأي الحنابلة حسب النص حسب الحديث. إذا جاء حديث قبل السلام يكون قبل السلام، إذا كان بعد السلام يكون ماذا؟ يكون بعد السلام. لكن طبعا هنالك آراء، هنالك يعني آراء خلينا نقول نص عليها أو جاءت يعني عن يعني كما ذكرت لكم هنا بالضبط، يعني التحري يكون مثلا بعد السلام، كل هذا أمر ذكرته لكم من ناحية أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا حديث أبي سعيد الخدري إيش فليتحرى الصواب، فإذا التحري الصواب يكون بعد السلام. حديث ابن مسعود فليبني على ما استيقن يكون قبل السلام، واضح يا إخوان يكون قبل السلام. عموما الذي يظهر لي والله سبحانه وتعالى نعلم أن أقرب الأقوال عموما لمراد النص هو قول الحنابلة، لكن هنالك يا أخي نقول تفصيل لعله يكون الله أعلم هو الأدق. أنا أرى أنكم تكتبوا هذا الأمر، كل سجود للسهو فإنه يكون قبل السلام، كل سجود للسهو يكون قبل السلام إلا في ثلاثة حالات فيكون سجود السهو فيها بعد السلام. وهذا الذي رأيته بعد ما يعني جمعت بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن سلم بعد اثنتين أو بعد ثلاث، إن سلم بعد اثنتين أو بعد ثلاث فيكون ماذا؟ بعد السلام. إحنا خلاص قلنا كل سجود السهو إيش؟ قبل السلام. يعني يا جماعة أي رجل منكم حصل له سجود، حصل له سهو، ها؟ فيكون هذا السجود للسهو كله قبل السلام، ما تتحير، كله قبل السلام، إلا فقط في ثلاث حالات. إن سلم الرجل بعد اثنتين أو بعد ثلاث وكان هنالك تتمة فيكون ذلك يا إخوان ماذا؟ بعد السلام. إن حصل هنالك تحري، شكيت، وبعد أن شككت تحريت الصواب فقلت شكيت، كيف شكيت؟ صليت مثلا صلاة الظهر في الثالثة أو في يعني إذا أردت أن تقوم للرابعة، هل أنا الآن راح أقوم للرابعة ولا راح أقوم للخامسة؟ هنا الآن شك، واضح يا إخوان؟ أو رجل شك ما بين الثالثة والرابعة، أو شك ما بين الرابعة وهل سيقوم للرابعة أو سيكون مثلا سيكون كأنه قام للخامسة، في شك، واضح يا إخوان؟ عفوا، شك هل سيقوم للثالثة أو سيقوم للرابعة، واضح؟ شك هل سيقوم للثالثة أو سيقوم للرابعة. فهنا إذا كان، تبهي يا أخوان، إذا كان الرجل شك وكان شكه لم يتحر له شيء فليبني على اليقين، ويكون إيش اليقين؟ ها؟ الأقل. وماذا يسجد؟ أين متى يسجد؟ قبل السلام، قبل السلام. أقول إذا كان لليقين، لليقين فيسجد قبل السلام. إذا كان للتحري اللي هو بناء على غلبة الظن، واحد بيحكي هل أنا بالثالثة ولا الرابعة، غلب على ظنه أنه على الثالثة فسيكون ماذا الآن؟ بعد السلام. التحري، احفظ التحري بعد السلام حديث أبي سعيد. الشك اللي هو على اليقين يكون قبل السلام حديث ابن مسعود. واضح؟ أنا بديش واحد يحكي واضح ومش واضح عنده، مش واضح بنعيد، مش مشكلة. ابن مسعود قبل السلام لأنه شك على اليقين، ها؟ يعني واحد اليقين اللي هو الأقل، هل أنا صليت الثالثة ولا الرابعة؟ خلاص بيطرح الشك وليبني على ما استيقن. إيش معنى الشك؟ إيش يطرح الشك؟ يشك إنه بالثالثة أو الرابعة، طرح الشك. إيش هو الشك؟ الرابعة، لأنه ما فيش شك في الثالثة، فليطرح الشك اللي هو الرابعة وليبني على ما استيقن. ما هو اليقين الآن؟ الثالثة اللي هو الأقل. وأين متى يسجد؟ قبل السلام. واضح؟ أنا بقولها كلام لطلبة العلم، نعم، لأنه تيقن فيسجد قبل السلام. لكن تحرى، لا مش عارف، تحرى بمعنى أنه قال هل أنا الآن بالثالثة ولا الرابعة، فجاء على غلبة ظنه أنه في الثالثة، اجتهد بالضبط، اجتهد وغلب على ظنه أنه في الثالثة، أو اجتهد وغلب على ظنه أنه في الرابعة، فيصلي ثم بعد ذلك يسجد سجود السهو ماذا؟ بعد السلام، بعد السلام. والنقطة الثالثة، إن نسي سجود السهو قبل السلام فيصليها بعد السلام، إن نسي سجود السهو قبل السلام فليصليها بعد السلام. طيب، واحد حفظ هذه المسائل، أخونا أبو عمر الشيخ خطاب الله يحفظه، حفظ هذه المسائل لكن بسبب الهموم المال والعيال نسي، فماذا عليه الآن؟ راح لخبط فسجد مكان بعد السلام، سجد قبل السلام، صلاته صحيحة؟ صلاته صحيحة؟ الحمد لله، خلاص. ليش يا إخوان؟ حتى نعرف نقطة مهمة جدا، إحنا الآن بدنا نتحرى الصواب، بدنا نتحرى السنة. باختصار هذه الأفعال أفعال السنة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نحاول أن نتحراها. الآن الرجل ما قدر يطبق السنة، عليه أن يفعل الواجب. ما هو الواجب؟ سجود السهو، يسجد سجود السهو. لكن أنا أظن أنه أمر عسير، كل سجود للسهو قبل السلام إلا في ثلاث حالات، إن سلم عن اثنتين أو عن ثلاث فإنه يسجد بعد السلام. النقطة الثانية أنه إن كان في مجال التحري يسجد بعد السلام. النقطة الثالثة من نسي قبل السلام يسجد بعد السلام. ولا أظن أن شاء الله في الأمر صعوبة إن شاء الله تعالى. سأعطيكم حديث أبي سعيد الخدري بنصه. حديث أبي سعيد الخدري إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وإيش وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا صلاته، وإن كان صلى إتماما كانتا ترغيما للشيطان. طبعا يا إخوة بالنسبة للمسائل هذه، بالنسبة للمسائل هذه هنالك فعلا من تعسف ذكر أكثر من سبع أو ثمان حالات ها قبل السلام بعد السلام، وأنا أجد أن هذا صعب حفظه من خلال يعني قراءة، لأن أنا صحيح كنت أقرأ في المسألة هذه خلال الأسبوع الماضي إلى اليوم، حاولت أن أجمع أكثر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدت أن هذه القضية يعني مبنية على هذه الأحاديث، وأن هذه الحالات هي التي تكون بعد السلام. طيب رجل يا إخوة نسي سجود السهو، نسي سجود السهو ماذا عليه؟ نسي سجود السهو، نسي سجود السهو سواء قبل السلام أو بعد السلام. هذه مسألة ذكرها العلماء، إذا نسي سجود السهو وكان في المسجد ها فإنه ماذا يقوم فيسجد سجدتي السهو، يسميه العلماء فصل قصير جدا، أو خرج من المسجد وكان هنالك فصل قصير يعني خرج بعد دقيقتين فيسجد في أي مكان في بيته أو في أي مكان كان يعني يجد أنه مناسب للسجود فيسجد. طب لو أنه طال الفصل ساعتين ثلاث ساعات يوم فماذا عليه؟ هل يسجد سجود السهو أو يعيد الصلاة؟ ها؟ سنة على قول الشافعي ومالك ومالك أبي حنيفة يرون أنه يعني واجب في النقصان. عموما هذه المسألة اختلف فيها العلماء، والقول الصحيح والله سبحانه وتعالى أعلم أنه إذا طال الفصل فلا يوجد عليه شيء إن شاء الله تعالى، وإن كان شيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه إيش يسجد للسهو كما في كتابه الاختيارات، نعم ابن تيمية رحمه الله تعالى يسجد، يقول يسجد ولو طال الفصل، وهو اختيار ابن تيمية في كتابه الاختيارات. إن شاء الله نكمل الحديث القادم بعد في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.